الأجرة والكراء، فيجعلون الكراء هي مقابلة أو المنفعة المأخوذة من العين، بينما الأجرة هي في الآدميين، وهو اصطلاح عندهم، وإلا المفهوم حتى من كلام علمائهم رحمهم الله أن المؤدى واحد، لأن حقيقة المنفعة أو العوض المأخوذ مقابل منفعة العين، هذه الإجارة، العوض المأخوذ مقابل منفعة العين، هذه هي الإجارة. وتفترق أيضا كذلك عن الجعالة، لأن الجعالة أيضا هي كذلك عوض مقابل منفعة، لكن الفرق كما سبق معنا أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، وكذلك أيضا الإجارة للنظر في طبيعتها، لأنها نتيجة العقد، بينما الجعالة قد لا يكون هناك انعقاد إلا بعد التزام من حينما، لأن عادة الجعالة كان يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا، فمن ندب نفسه لهذا حينئذ يستحق إذا قام بالفعل، بينما الإجارة عقد مباشر بين الطرفين الذي هو المستأجر والمؤجر. والإجارة كذلك ذكرنا أنها منها ما هو خاصة بما يتعلق بإجارة الأبدان، أجر خاص وأجر مشترك، وهناك إجارة الأعيان كإجارة الدور والأراضي والدواب، هذا كله سبق تفصيله. وأركان الإجارة أيضا قلنا إنها الصيغة والعقيدان وكذلك العين المؤجرة إذا كانت من إجارات الأعيان وليس إجارات الأشخاص، العقيدان والصيغة ومحل الإجارة أو العين المؤجرة، هذه أركان الإجارة. وعند الحنفية الركن فقط هو الصيغة، الركن هو الصيغة فقط، ولكن هذا محل نظر، لأن وقع أركان الشيء أجزاؤه التي لا يقوم الشيء حقيقة وماهية إلا به، فالركن جزء الماهية. وسبق ذلك أو تفصيل ذلك وبيانه في أكثر من مناسبة وأكثر من مجال. وكذلك أيضا ذكرنا شيئا من شروط الإجارة، وما إن منها أن تكون من معرفة المنفعة، أن تكون منفعة معلومة، وهذا دل على التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك أيضا أن تكون معرفة الأجرة، وكذلك أيضا أن تكون العين المؤجرة مباحة إلى آخره. ومن الأبواب التي عقد المصنف فيما سبق الكلام على الاشتراط أن تكون المنفعة مباحة، وكذلك أيضا أجرة كسب الحجام، وهذا أيضا متعلق بنوع إباحة المنفعة في العين المجرى، أو حتى في فعل في إجارة الأشخاص أن يكون عمله كذلك أيضا مباحا، وكذلك أيضا في الأجرة على القرب، وهل تدخل القرب في أن يستأجر لها، وخاصة أيضا قراءة القرآن وأخذ الأجر عليه، كل ذلك سبق تفصيل. وكذلك أيضا الأجر ليس المنفعة، المنفعة تكون مباحة، كذلك أيضا الأجر لابد أن يكون معلوما كما ذكرنا في شغل الإجارة، وقد عقد له الشيخ أيضا بابا يدل عليه. وموضوع اليوم هو مدة الإجارة، مدة الإجارة، وهذا قال الشيخ باب الاستئجار عن العمل مياومة يعني يوما فيوما، أو مشاهرة يعني كل شهر، أو معاومة يعني كل عام، أو معاددة بمعنى تعمل لي خمسة أشياء ولك كذا، هذه معاددة، أو شيء معلوم سواء في ما يتعلق بالعدد، إذا نقلت خمس حجارة مثلا فلك كذا، أو نقلت عدد الأوزان أو الأذرع أو نحو بذلك فلك كذا، هذه المعادلة. ولهذا قال باب الاستئجار على العمل مياومة يعني ما فيما يتعلق بالمدة، أو مشاهرة أو معاومة أو معادلة فيما يتعلق بالنفع الذي يقدمه هذا المستأجر. قال عن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا يعني حجرا، فظننتها تريد بلى فقاطعتها يعني كانت تريد نقله يعني، فقاطعتها كل ذبوب على تمرة أو ذنوب على تمرة، هي ذنوب بالباء ولا بالنون؟
ذنوب
نعم، لا بالنون، ذنوب بمعنى كالزنبي يعني ذنوب على تمرات، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فحدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها رواه أحمد. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، ويأخذ حكم المرفوع حينما قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فهذا حكم المرفوع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، بل إنه أكل معه. والحافظ ابن حجر قال إن إسناد هذا الحديث جيد. الشاهد من الحديث ما هو الشاهد منه وعلى أي أجزاء الترجمة ينطبق هذا الحديث؟ معاددة نعم، فهو ينطبق على الاستئجار معاددة، وهو أن عليا رضي الله عنه أصابه جوع شديد، وهذا يدل على الحالة التي كان عليها صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكونوا على ساعة دائما من العيش، وإنما كانوا على شرف من العيش، وكانوا يعانون شدة وجوعا وفاقة. قال فخرجت لطلب العمل يعني عمل من أجل أن يأخذ أجرته، من أجل أن يسد جوعته. والعوالي منطقة معروفة بالمدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، مدرًا يعني حجرًا، ظننتها تريد بل هي المعنى تريد نقله يعني إلى مكان من البناء أو نحو ذلك، فقاطعتها بمعنى أجرتها، المقاطعة بمعنى اتفاق، مقاطعة اتفاق، أجرتها كل ذنوب على تمرة، كل ذنوب يعني كل الذنوب هو الدلو، وحالة لا يكون أغرب موطق على دلو الماء سواء كان ممنوعا أو فارغا، لكن أراد أن الذنوب بمعنى كما نقول كل زنديل أو كل صقم أو تضع في مجموعة وتنقله، وهذا يدل على أن العمل شريف مهما كان، وأن الإنسان أن يعمل مثل هذه الأعمال خير له من يتطلع الى ما في ايدي الناس مجانا او ان يسال الناس. وعلي رضي الله عنه من هو في مقامه وشرفه؟ عربي هاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. ومن هو في مقامه وفضله وشرفه وكرمه وشجاعته وإمامته؟ ومع هذا لم يستنكف أن يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا أشرف من أن ينتظر أن تأتيه صدقات أو تبرعات عون أو غلاك. فشرفه رضوان الله عليه ومقامه وعربيته وهاشميته وغير ذلك إسلامه لم يمنعه أن يعمل من أجل أن يعرف نفسه ويسد شوعاته. وهذا يؤكد على ضرورة أن يتخلص الناس من كثير من التقاليد البالية التي يلحظ أنها لا زالت تعشعش في رؤوس كثير من الأقاليم والمناطق والأقطار في كثير من ديار الإسلام، وليس في قطر دون قطر مع الأسف. حينما تتأمل في كثير من الأقطار عربيها وعجميها ترى هذا الإحساس بالدونية أو بالعلو أو بالطبقية أو نحو ذلك في الاعتزاز إما بشرف أو بالنظر إلى آخرين بوضاعة واحتقار ونحو ذلك، بينما ديننا وقرآننا يؤكد لنا أن الكرم بالتقوى. بنو آدم كلهم مكرمون، ولقد كرمنا بني آدم، والأصل فيهم هو التساوي، فكلهم أبناء آدم وحواء، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وينبغي للناس أن يعرفوا هذا وأن لا يربطوا بين تقاليدهم وبين تعاليم الدين على معنى أنهم يجعلون تقاليدهم دينا، وإن لم يعتقدوا دين يعبدون الله به، لكن مع الأسف أنهم يحكمون فيه أمورهم بحيث إما أن يتباعص عن بعض الأمور بينما هي بحقيقتها شريفة ولا يمنع منها الدين وهي مباحة، ولكن العادات والتقاليد جعلتهم يتركون هذا ويفعلون هذا ويقدمون على هذا ويحجمون عن هذا، بينما الكرم بالتقوى والشرف بالعزة، والعزة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعمل الشريف ما دام انه مباح وما دام انه بطرق شريفة وبطرق واضحة غير ملتوية وليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل ولا غش ولا خداع، فمهما كان العمل فهو شريف. فعلي رضي الله عنه هنا عمل هذا العمل وصار ينقل هذه الذنوب، يعني هذه الدلاء، فمددت يعني فنقلت 16 ذنوبا، كل ذنوب بتمرة واحدة، يعني أخذ 16 تمرة يسد بها جوعته، ما يدل على الشدة والشرف الذي كان يعاني منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلهم إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يجوع يوما ويشبع يوما، وتقول عائشة رضي الله عنها يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وطعامنا الأسودان التمر والماء. وتعلم أيضا كان يخرج أحيانا في بيته من بيته يخرجه ما أخرجه إلا الجوع. وتعلم القصة حينما خرج فلقي أبا بكر قال ما أخرجك؟ قال الجوع. ثم لقي عمر حتى مر به أحد الصحابة فعمل لهم ما عمل وذبح لهم شاة كما في القصة، ثم لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مؤكلا معه نبههم إلى عظم هذه النعمة، ثم قالت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وحتى هذا من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان. فمما يدل أن الإنسان لا يكون الدنيا هما، لكنه يعمل الأعمال الشريفة من أجل أن يعرف نفسه، ومن أجل أن يكون شريفا حينما يستقل بنفسه ويعتمد على ربه. قال حتى مجلت يداي. مجلت بمعنى اخشوشنت، وصارت من الخشونة بحيث نفطت. تعلمون أن الإنسان حينما يتكرر العمل على يديه إما بحبل وإما بحجر وإما كثرة امساك بخشب يتورم الجلد، وغالبا يكون تحته ماء، يكون تحته ماء، هذا هو المجيء. تنفط بمعنى تنتفخ ويكون تحتها ماء، مما يدل على شدة العمل الذي قام به علي رضي الله عنه. مجلت بمعنى تورمت وصار من تحت الجلد ماء، كما هو معلوم في حينما يستمر العمل سواء بحبل أو بحجر أو بخشب، فإن الجلد في أول أمره يكون هكذا، لكن مع الاستمرار يصير خشنا بحيث يغلق الجلد ولا ينتفخ مرة أخرى. حتى مجلت يداي ثم أتيتها، يعني هذه المرأة، فعدت لي 16 تمرة، وكل ذنوب بتمرة واحدة. الله المستعان. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقبضته فأكل معي منها، يعني أنه أقره وهذا من الكسب الحياة. وعن أنس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار. العقار يعني البيوت، والأرض من الزراعة، أو لم يكن هذا، وهذا العقار المبني والأرض البيضاء. فقاسمهم الأنصار، يعني اتفقوا في العمل مقاسمة، على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمونة. يعني جرى اتفاق بين المهاجرين والأنصار على أن يعمل المهاجرون في أراضي الأنصار وفي زراعاتهم وحروتهم مقابل العمل، يأخذون نصف المعونة، يعني نصف الثمار، نصف الثمر كل عام. إذن هذا معاومة، هذا معاومة، يعني كل عام، بمعنى عمل أو اتفاقية سنوية، اتفاقية سنوية تعمل ولك نصف الدخل السنوي، هذا معاومة. فقسمهم الأنصار على أن أعطاهم نصف ثمار أموالهم كل عام مقابل العمل، يعمل المهاجري ويأخذ نصف الثمرة، ويكفوهم العمل والمعونة. المعونة الذي هو ما تتطلبه الأرض من حرف ومن سقي ومن جلب الماء ومن حرف ومن تنقية، المعونة أخرج له. قال البخاري وقال ابن عمر، هذا خبر آخر، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخبر الثاني يدل على ماذا؟ على أي الأوصاف التي عقدها الشيخ؟ المياومة أو المشاعرة أو المعاومة أو المعادلة في قوله قال من أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشر. هذا المشاعر المعاومة. نعم المعاومة وقد تدل على المعادلة أيضا، وقد تدل على المعادلة من حيث الكمية الشر، لا شك أنه النبي أعلم كل عام لكن بشرط أيضا النصف بمعنى أيضا معادلة تدل على هذا وهذا. فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وصدر خطابة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يستفاد من هذا؟ لم يذكر يعني ابن عمر لم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ أن العقد لازم. لا أريد عبارة أوضح من هذا، هو يقول زميلكم يدل هذا على أن العقد لازم، لا في ولا شيء أوضح من هذا.
إلا يقل منه صحة المزارع.
لا المزارع شيء آخر، لا لا, لا من نفس النص هنا لا، ولا مزارع شيء آخر، إزارع نوع من الإجارة. لا ما اثبت الاجاره هذا صحيح، لكن هذا الشيء يعني ادق من هذا. نعم يدل على ان العقد الاجاره اذا لم يفسخ انه مستمر ما دام انه ما حدد، فاذا استمرار يدل على انه اذا لم يفسخ انه يستمر، انه ما دام انه ما قال كل عام، فاذا كل ما انتهى عام ودخل عام اخر ما دام انه ما الغوه او ما الغوه وما قطعوه فانه هو مستمر. فاذا في قوله ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا اذا مستمر، يعني على ما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان قال كل عام فانه يتجدد تلقائيا ما دام انه ما فسخه وما قطعه اذا يتجدد تلقائيا.
باب ما يقال في عبد الإجارة طول بن زيد. وعن سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له غدر أرض فليزرعها أو ليزرعها أخرى ولا تبيعها. قيل لسعيد ما لا تبيعها يعني الكراء؟ قال نعم. رواه أحمد ومسلم.
قال باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. المقصود بالترجمة هل لو أنه بدل أن يقول أجرتك قال بعتك ويقصد الإجارة هل يصح أو لا يصح؟ هذا المقصود بالترجمة. معلوم وسبق أن ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الألفاظ إما أن تكون دلالتها شرعية وإما أن تكون عرفية وإما أن تكون لغوية. إما أن تكون شرعية وإما أن تكون لغوية وإما أن تكون عرفية. فمثلا الأسد كلمة تدل في اللغة على الحيوان السبع المفترس، إذن هذه دلالة لغوية، دلالة لغوية أو حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. الصلاة لها دلالتان بمعنى الدعاء وهذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية أو دلالة لغوية بأن الصلاة معناها الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم بمعنى ادعو لهم، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، إذن هذه حقيقة لغوية. لكن الصلاة بمعنى ذات الركوع والسجود والأذكار والقراءة والجلوس هذه حقيقة شرعية. فالعربي قبل الإسلام لو قلت له صلي بمعنى أدعو لا يفهم من لفظ صلي أنها تشتمل على ركوع أو سجود أو قعود أو ذكر أو فاتحة أو تسبيح. ما إذا الشرع نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى آخر خاص وهي هذه الهيئة المعلومة. وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذا هذه الصلاة في الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية اللحم له معنى حقيقة لغوية وتشمل كل أنواع اللحوم حتى الحلال حتى الحرام، لحم الحمار لحم، ولحم البقر لحم، ولحم الغزال لحم، ولحم الطيور لحم، ولحم الأسماك لحم، كل لحم. لكن في العرف إذا قلت لحم غالبا لا يطلق إلا على طعام المباح ومهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والغزلان والأرانب، لكن ما يطلق على السماك لحم. لو قلت أنا أكلت لحم أكلت لحما ما حد يقول أنك أكلت سمك أبدا، هذا في العرف أن اللغة صح. وقلت يا فلان حمل وليمة أو في مناسبة وزواجه أكلنا لحم، فالناس قلت ايش في غريب كل الصحف قال لا أنا قصدي سمك. إذن في العرف أن اللحم إذا أطلق السمك لا يدخل فيه. فإذا أردت أن تفهم صاحبك أنك أكلت لحم سمك لابد أن تقول سمك أو تقول لحم سمك، بينما في اللغة صحيح لحم السمك لحم في اللغة، وتأكلون منه لحما طريا في البحر حين يمتن الله عز وجل على عباده البحر وخيراته أعد منها وتأكلون منه لحما طريا. لكن في العرف اصطلاح الناس أنه اللحم يطلق على غير لحم السمك. إذا هذا أول ما بيشكى كل الناس تتفق على هذا أو بعض حتى بعض، وهناك أعراف خاصة أيضا. هناك أن بعض البلدان مثلا بعض الأقطار كلمة محمودة بينما في بلد آخر مذمومة، لو خاطبته بها غضب عليك بينما الآخر لو خاطبته بها فرح. إذن أعراف وهذا أهم أمر نحن فيه واسع ما في إشكال. إذن الكلمات أو الألفاظ ما لها حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية، قد تتفق قد تكون الكلمة فعلا لغة وشرعا واحد، وقد تقول لا لغة كذا وشرعا لا كذا واصطلاحا لا كذا. البيع في اللغة يعني في الإطلاق العام أنه مبادلة عين بعين، هذا العرف السائد عين بعين، لكن مبادلة عين بمنفعة هذه أجرة، مبادلة عين بمنفعة هذه أجرة. إذا أعطيته منفعة وأنت لك عينا طبعا قد تكون فلوس، فلوس أعين، لكن السكن في البيت مجرد تملكه منفعة، أو حاصل الأرض منفعة، أو القراءة في الكتاب مثلا لو هذه أجرة، إذن هذه منافع. لكن غالبا أطلق البيع والوضع به نقل عين بعين أو تبادل عين بعين، لكن عين بمنفعة هذا أجرة. لكن لو أنه أطلق البيع وأراد به الأجرة يصح ولا ما يصح؟ هذا الذي قال الشيخ، هذا الذي عقد الشيخ الباب من أجله، فقال باب ما يذكر في عقد الإيجار بلفظ البيع. يعني لو قال مثلا بعتك منفعة بيتي أو بعتك سكن بيتي وأراد الإيجار، يصح أو ما يصح؟ فقال عن سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها، من كان له فضل أرض يعني عنده أرض زائدة، إما أن يزرعها بنفسه أو يزرعها أخاه يعني يمكن أخاه من زراعته، ولا تبيعها، يعني حرام ان الواحد يبيع الارض الزراعيه. قال: لا تبيعوها، بمعنى لا تكروها، يعني لا تؤجروها، لا تؤجروها. فالشاهد هو ما ذكر من انه يجوز ان يطلق الاجاره، ان يطلق البيع ويراد به الاجاره، لكن هذا طبعا لابد ان يكون بعد ايش؟ ان يكون المصطلح معه.
يقول: بيعني السياره.
فلما هذا يوم يومين
قال: لا يا اخي، انا مقصودي بيعني يعني اجرني.
طب هذا ما يقبل،
لان المصطلح الشائع لو ذهبوا الى القاضي مثلا فقال: لا، انا قصدي البيع الاجاره،
القاضي ما يقبل منه هذا، لان العرف السائد ان البيع بمعنى التبادل، بمعنى ادفع الثمن واخذ العين ملكا لي.
لكن لو انه فعلا كان في مصطلح او في قرينه تدل على انه اراد بالبيع بيع المنفعه صح، فلا معنى، لانه المصطلحات هذه تخضع للعرف ومصطلحات الناس، والشرع لم ياتي بتحديد معين لبدايه الاشياء، وانما يجرى فيها العرف. ولهذا في كثير من الأمور مثل القابض، طبعا يشترط التقابض في البيوع مثلا، والتقابض يختلف من نوع إلى نوع، من بضاعة إلى بضاعة، ومن عادات الناس، وكذلك الحرز مثلا، السرقة لا تكون من حرز، ما هو الحرز يختلف من حالة إلى حالة ومن مال إلى مال، أنواع الأموال، حرز الدواب أن تكون في الحظائر، وحرز النقود أن تكون في الخزانات، وهكذا، فتختلف الأشياء على حسب الأعراف وعلى حسب المصطلحات إلى آخره. هذه كلها تعتبر، وهذه كلها معتبرة، والفقهاء والأصوليون بسطوا الكلام في هذا كلام بسطا واسعا جدا حينما تكلموا عن العرف، العرف العام والعرف الخاص والشهادي، وكذلك حينما تكلم الأصوليون على دلالات الألفاظ والأسماء واللغات إلى آخره، في الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية والحقائق العرفية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول: إني امرأة أريد أن أسأل عن خروجي المادة البيضاء اللزجة من الرحم وليس من المثانة، فقد قرأت منها عدة فتاوى، ومنهم من يسميها القصة البيضاء، ومنهم رطوبة، وهي تخرج لنا نشر بها قبل الحكم. لا، القصة البيضاء هذه عادة في عند الطهر من الحي فقط، أما رطوبة فرج المرأة فالعادة أن فرج المرأة رطب، وهذا لا إشكال فيه، وليس بنجس ولا ناقض الوضوء، مجرد الرطوبة، إنما الناقض هو الخروج الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين سواء من الرجال أو النساء، هذا هو الحدث الذي ينقض الوضوء. فإذا كان سيلان يخرج، لأن عادة الرطوبة تبقى في مكانها لا تزيد، أما إذا كان مادة سائلة تخرج إذن هذا حدث، هذا حدث ينقض الوضوء إذا كان ليس مستمرا. أما إذا كان مستمر كسلس البول سواء كان في الرجال أو في النساء فهذا تصلي المرأة على حسب حالها إذا دخل وقت توضأ. أما مجرد رطوبة الفرج فهذه طاهرة ولا نقض بها ولا إشكال فيها. والقصة البيضاء هذه لا تكون إلا في نهاية فترة الحيض والمرأة تعرف ذلك. ظهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا يعده الفقهاء العلماء رحمه الله أنه من فضائل أهل اليمن. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل لأقطار اليمن وللشام ولجهات كثيرة وهذا من فضائل أهل اليمن. فالإيمان يمان من اليمن. الإيمان يمان من اليمن. ولا شك أن الإيمان ما سمي إيمانا إلا ما فيه من الأمن وما فيه من الخير وما فيه من حصول الطمأنينة في القلب وفي النفس والرضا إلى آخره. والحكمة يمانية على معنى أن أهل اليمن متميزون بحكمتهم وبما يخرج منهم من أدب وحكمة. ما حكم من حج ثم سافر ولم يطوف بالبيت عند سفره ناسيا؟ هذا عليه دم لتركه طواف الوداع. عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها. جزاك الله خيرا. يقول عملت عمرة وعلى عز الله خير. يقول نحمد الله على وليتكم بعد طول الفراق لأن كنت في نوع إجازة على كل حال وأيضا جت مهمة سفر فسفرت ثم رجعت. على كل حال جزاك الله خيرا. عملت عمرة وأنا راجع من سفر ولكن وصولي مكة كان متأخرا من الليل فنمت في البيت حتى الفجر ثم أتممت الطواف والسعي وقصرت. فهل علي شيء أو في عمل شيء؟ لا شيء عليك. لا معنى الإنسان إذا أتى محرما وكان متعبا أو عنده أعمال أحب أن ينجزها كما لو أراد أن يستأجر ليالي أو يبحث عن سكن أو نحو ذلك أو عن مقر فلا مانع. أو كان متعبا أو حتى حسب مرض أو نوع من الصداع فأراد أن يستريح ولو ساعتين ثلاثة أربعة عشر ما في مانع. أو وصل آخر الليل ثم نام ولم يقضي عمرته إلا آخر النهار العصر في وقت البارد وبعد المغرب لا شيء عليك ولا شيء في هذا إن شاء الله. والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.